بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نقرأ من إنجيل لوقا البشير الإصحاح 21 عدد 24، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الأرض كرب أمم بخيرة. ده إنجيل لوقا 21. سنة 1968 كان ظهور العذراء يوم 2 أبريل، والنهاردة عدت 47 سنة 2 أبريل، والمعنى اللي يتضمنه ظهور العذراء هو والمعنى لازال يعني بيعلن كل يوم عن حقيقة هذا الظهور وفعاليته. كلام معلش صعب شوية بتكلم كده، عايز هبسطه دلوقتي. في واحد جه لبابا صادق في الأول وقال له العذراء بتظهر في الزيتون، فبابا صادق قال له طيب ما هي العذراء بتظهر في كل قداس بالإيمان وفي كل صلوة وبناخد شفاعتها، اللي عاوز يتقابل مع العذراء يعيش حياة داخلية وبعدين يتمتع ببركة شفاعة العذراء. ده في الأول. الحقيقة أنا تأثرت بالفكرة ديت حد ما قابلت أبونا بشوي كامل. أبونا بشوي كامل كان بيعمل رحلات كتيرة جدا عشان الزيتون، شوف العذراء شعب الكنيسة السبورت ماري جيلس، وطبعا حاجة يعني مفرحة جدا إن كان إقبال من اسكندرية كبير قوي. وإن كنت لما رحت طنطا لقيت برضو نفس الإقبال، ولقيت في ناس كانوا عملوا أبونيه قطر يومي يخلص شغله ويريح شوية في البيت وينزل على يسهر طول الليل عشان يتمتع بالعذراء ويرجعوا تاني في القطر الصبح، اللي بيوصل بدري عشان يلحقوا شغلهم. تصور بقى لما كل يوم يناموا ساعتين او ثلاث ساعات بالكثير ومواصلين على رؤيه العذراء. فلما ابونا بشوي كلمته قلت له يعني الرحلات الكتيره ديت وكده، قال لي ما تتخيلش يا مجدي لما تشوف السماء مفتوحه والعذراء تظهر كل المشاعر الارضيه بتاعتنا بتتبدد، بنتنقل لمجال روحاني حقيقي. وبعدين لأن كنت يعني يهمني رأي بابا صادق، بعد شوية كده سافرت ورجعت فقابلت بابا صادق لقيته متأثر جدا بهذا الظهور جدا، وقعد يكلمني عليه. كنت ساعتها أنا اتنقلت طنطا، فروحت بقى قاعد يقول تعليقات روحية حلوة هقولها دلوقتي وأنا فاكرها كلها. والعجيب إن كان في جزء بنت حكمة اللي هي حفيدة أخو بابا صادق اللي كان متبنيهم، يعني واحدة من ثلاث بنات كانت متزوجة أخ اسمه مشيل يسع عندنا في طنطا. فانا قلت له الاخبار بتاع موضوعات بابا صادق، فهو الراجل اعتقد اشترى ريكوردر او كان عنده، بس اعتقد اشترى ريكوردر مخصوص وراح سافر اسكندريه وسجل موضوع عن كلام اللي كان بيقوله لنا، سجله بقى عن المعاني الروحيه لظهور الست العذراء سنه 1968. والحقيقه لازال الاخ ميشيل ربنا يباركه محتفظ بالتسجيلات ديت، ربما نقدر نجيبها منه بعد يعني مرة ثانية. اللي حاصل بس يهمني المضمون بقى، ايه المضمون اللي بابا صادق اثاره عن ظهور السيف العظم؟ حقيقة هو استند على نص في قلت لحضراتكم تكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. هو ركز على تكمل أزمنة الأمم، يعني إيه؟ لما نفسرها من سفر رؤيا 6 يبان أزمنة تكمل أزمنة الأمم مرتبط بالآية اللي قالوها الشهداء: إلى متى لا تنتقم لدمائنا من الساكنين في الأرض؟ فقيل لهم أن يستريحوا زمانا حتى يكمل العبيد إخواتهم رفقائهم جهاتهم. يستريحوا يعني إيه؟ إداهم تعزية لأنهم بيطلبوا بمجيء المسيح الثاني عشان العدالة الإلهية تعلن. فنقول خلص بقى، فإحنا والعالم أولاد الله في عذاب بالنسبة للأشرار، فعجل بمجيئك بقى. فقال لهم لا، استريحوا ولبسهم ثياب بيض، يعني إداهم تعزيات، وبعدين بعد كده قال لهم استنوا شوية حتى في عبيد تانيين جاي لكم يكملوكم، ودول اللي يكملوكم دول هيتم يحصلوكم، ولما يكمل عددهم او كلهم يتجمعوا انا ايه خلاص يبقى انا حاجي في المجيء الثاني. فقال لك ايه؟ تكمل ازمنه الامم، يعني الازمنه بتاع الامم، ان الامم اللي هي كانت اصلا مرفوضه و شعب اسرائيل هو شعب الله، هيجي وقت بقى ان الامم دول هيكمل زمانهم، يعني مش هيستمروا بقى ضد الله. ده اليهود لما رفضوا الايمان انتشر وامتد للامم، زي ما شفنا في سفر الاعمال بولس ينفض رجليه وانا ذاهب الى الامم، ده من برفضوه حاجات كتيره جدا. يعني لما نقرا بقى ازاي تحولت في التاريخ، ازاي الامم اللي هم في العالم كله، مصر واوروبا والعالم كله، ازاي انتشرت فيه المسيحيه، وعلى القرن الرابع كان المسيحيه ملأت العالم كله. فدي طبعا ازمنه خلاص سماها ازمنه الامم. بس قال لك أزمنة الأمم دي تبقى بتعطى فرصة للأمم حد يكمل عددهم، يكمل توبتهم، يكملوا يتمتعوا بكل فرص الخلاص. طيب وعلامة كده إيه؟ بولس الرسول قال لا يأتي المسيح إلا لما يأتي الارتداد أولا. بإذن هنا الأمم اللي أمنوا واللي اتمتعوا واللي خدوا الخلاص وسبقوا شعب اليهود اللي هو ما أمنش بالمسيح، هيجي وقت الوقت ده يرتد. وكلمة يرتد يعني إيه؟ يعني يرجع لأصله، زي بروجكتايل، يعني لما تضرب كده حاجة وترجع تاني لأصلها. يرجعوا يعني ايه لاصله؟ يعني يرجعوا للوثنيه او روح الوثنيه. فاذا هنا هو تكمل ازمنه الامم مرتبطه بحاجه مهمه وهي حدوث ارتداد. طبعا بابا صادق تعمق في موضوع الارتداد عشان هو يهمه او يعرف امتى العالم هينتهي، امتى ازمنه الامم تنتهي. فاكتشف ان الارتداد اساسا هو الحياه الدينيه بالجسد. يعني ببساطه كده، يعني شوف خلي بالك من الكلام، ان هو مش الواحد يبقى ملحد الارتداد، لا، يبقى مسيحي يعني عنده الإيمان ولكن عايش بالإيمان بالجسد، يعني حياة جسدية والعبادة بتاعته جسدية. السامرية قالت له كده، السجود فين ولا فين؟ وقال لها استجدون لله بروح الحق. العبادة الجسدية ديت لقطتها السامرية وخدتها بالروح وفهمت. إلى الأسف إن العالم كله المسيحي اللي المفروض يبقى مسيحي اللي فيهم بيتجه إلى الله بيتجه بعبادة جسدية، يعني يقول لك يا حلاوة صوت القسيس، يا حلاوة البطرك ولا الأسقف، يعني هنا مش انحصار في عمل الروح القدس في الكهنوت أو في الأسرار، لا، انحصار في الأشخاص والإعجاب بيهم كأبطال، والمسيح اختفى. حتى العلاقة بالقديسين تاخد صورة، مجرد صورة شخصية وخلاص. يعني مثلا أنا واحد بابا صادق قال لك واحد يجي يقتل أبوك، وقال يجي لك يقول لك أنا حبيبك، فأنت قتل أبوي، أنا بحبك. فده اللي بيحصل بيه، الإنسان صالب المسيح بحياته الجسدية وجاي يقول للمسيح إيه، أنا بتشفع بيه، جاي يقول للقديس أنا بتشفع بيه. طب ما انت عامل ايه مع الهي؟ ماشي برابطك وكيفك وبتعادي غيرك وبتحسد وبترائي وتاخد مجد الناس وماشي في يعني في مش دريان غير بنفسك ازاي؟ وده صلب المسيح له المجد، ازاي تقول انا اخوك؟ فبرضه العبادة الجسدية حتى علاقتنا مع القديسين من خلال الحياة الجسدية أصبحت يعني بصراحة، يعني بصراحة سامحوني، أصبحت ظاهرة. صور بقى تشخيص بابا صالح الإقداد مش خاص، مش ما أقول لك الناس في أوروبا بيبعدوا عن ربنا والحول، لا لا لا، الإرتداد أساسا يبدأ من بيت الله. عشان كده في تسالونيكي يقول لك يجلس في بقى على ايه، في هيكل الله مظهرا نفسه انه اله، يعني الارتداد جاي من الايه، من بيت الله. يعني بنعيش بالجسد بقى والتجمعات يبقوا الهه، بس ايه، على مستوى تاليه الجسدي المادي العواطف الارضيه. ده بقى اللي خلى بابا صادق يركز على ايه، 1968، قال دي سنة بتعبر عن إن أزمنة الأمم قربت واستوفت الأمم فرص خلاصها، ومش فاضل بقى غير إيه، البقية من شعب البقية ترجع، لكن خلاص الزمن انتهى. طيب إيه اللي خلاه يقول الفكرة دي؟ تعرفوا حضراتكم 1967، ودي حتة مهمة، أنا كنت بابا صادق في كل تفسيراته حتى في سفر الرؤية كان بيركز على الجانب الروحي، لكن لأول مرة ابتدى يربط التواريخ اللي احنا فيها بإيه، بأحداث الكتاب المقدس. 1967 اليهود احتلوا القدس، كان في قدس شرقية قدس غربية، لكن الهيمنة أصبحت لليهود سنة 1967. فسنة 1967 دي حدث عجيب جدا، وبعدين بابا صادق بقى مسك الآية دي، وتكون أورشليم مدوسة حتى تكمل أزمنة الأمم. فقال لك، قال له طيب ما هو الأمم سنة 70 ميلادية دخل تيتوس الروماني احتل بيت المقدس، وده غير يهودي طبعا أمم، وبعد كده جم جماعات القرن السادس العرب، خلاص. وبعد كده دخل فلسطينيين، كل ده انتهى سنة 1967. يعني كانت مدوسة من الأمم اللي هم غير اليهود، كلمة أمم يعني غير اليهود، حد سنة 1967. وتكون الآية تاني أورشليم لوقا 21 عدد 24، تكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم، وبالتشكيل تكمل أزمنة الأمم. يبقى إذن هنا بقى الآية بقت واضحة قوي. سنة 67 تمت هذه النبوة، على سنة 68 كانت العذراء ظهرت. يبقى ظهور العذراء لابد أن يربط، يرتبط بهذا. فإذا ليه طبعا حتى يعني قبل ما نتقدم للبابا صادق بيستطرد قوي كلمة التوبة، وكان بيقول لي يا ابني لما ربنا بيكشف لنا حاجات زي دي في الكتاب المقدس، إعلانات زي دي في الكتاب المقدس، بيقولها لنا علشان يعني نتحرك، مش عشان نقول الله ده العذراء ظهرت، لا عشان نتوب، لأن خلاص الزمن خلص فلازم نلحق نتوب. ونتوب يعني ايه؟ شوف الكلام عن حياتنا الجسدية، ان ما يبقاش داخل في اذهاننا ولا فكرنا شيء خارج عن عمل المسيح بالروح فينا. تكون اورشليم مداسة من الامم حتى تأكمل. قال لي يا ابني أزمنة الامم كاملت. دي اول نقطة مهمة قوي قوي، التوبة. قال لي لما ربنا يعلن اعلانات اكتر وتظهر العذراء، ده عشان مش مجرد افتخار عشان جسدي، ده عشان احنا نرجع تاني بالروح ونعيش حياة روحية، علاقة الحب الإلهي. فدي الحتة بتاعت الآية اللي عاش فيها ابونا. انا نتيجة كده رحت اشوف، كنت بشتغل ساعتها بقى، وصلت كنت سبت الصعيد 68، كنت سبت الصعيد وخدت اجازة ورحت عشان اشوف الست العذراء. كان بتظهر الساعة 5 الصبح، ولكن لما انا رحت بعد ما قدرت اخد اجازة كانت ظهوراتها قلت شوية، ما كانتش كل ليلة بتظهر. انا واقف هناك بقى والناس بترنم ومبسوطة قوي ويقولوا ترانيم حلوة برضو، يعني يمكن انتوا فاكرينها اللي هي بتقول ترانيم مشهورة قوي اللي هي رش الورد يا صبايا العذراء زمانها جاية، اللي هي رش الورد يا صبايا رش الورد مع الياسميني العذراء زمانها جاية رش الورد وقولوا معايا هكذا. على الساعة 5 الصبح أنا طبعا واقف وقفة طويلة يعني، لكن ما ظهرتش حاجة خالص. أبص جنبي لقيت عامل تشحيم سنه لا يزيد عن 17 سنة اسمه ماهر، كان عندي في الشركة يعني، كان بيشغل اسمه صبي تشحيم يشحم الجرارات والحراسة. فماهر ده جاي من أتاري، جاي من قرب أسوان حكومون بوزات يعني مشوار من أسوان يحد مصر عشان يشوف العرض. فلقيت واقف جنبي قال له انت هنا يا ماهر؟ قال لي اه يا باش مهندس ازيك، انت سبتنا واحنا وحشتنا. ماهر ده قبل ما سافر من الصعيد مع صغر سنه كان مصاحب قوي الارابني، الارابني بتاع الكنيسة بتاع ماري جرجس، ومنبو كان راجل قديس. وكانوا يقعدوا الاثنين مع بعض اشوفهم يتقابلوا مع بعض، وده شاب صغير ومع الأراضني، لكن كانوا عندهم اتجاه الصلاة عجيب، يقعدوا الاثنين يصلوا مع بعض مع ان السن في فرق في السن، لكن يمسكوا الإجبية ويخلصوا الإجبية كلها. الأراضني بتاعك كان يعني حاجة غريبة، الأراضني ده متدين قوي، نادر يعني التقوى دي. وماهر ده كان معاه، فبقول له يا ماهر انت جاي من الصعيد عشان تشوف العذراء؟ قال لي الحقيقة جاي اشوفها، بس احنا يا استاذ مجدي شفناها انا وعم حنا القرابني كتير. قلت يا، فقلت يا رب ايه؟ قلت له، قال لي، قلت له يعني متعود؟ قال لي اه. فانا جالي نوع من الغيرة بقى، انا اللي بخدم وكده وباعه وما اشوفش العذراء، والعليلة عدت. فقلت لا، عشان الولد ده حبيب العذراء بساطة، العذراء لازم تظهر. هو قد كان مفيش 5 دقايق ولقيتنا بقى ايه، حاجة فعلا زي ما قال لي ابونا مشوي، السمك فتحت ولقينا نور جميل جدا رائع، انبثق فوق القبة وظهرت عذراء، والناس طبعا هللت ومجدت الله، وكان منظر جميل جدا، نور حقيقي، نور قوي جدا، والمنظر العظيم. فعايز اقول ليلتها بقى مره تانية رحت قابلت ام القداس الانبا بشوي، الله ينحي نفسها، الانبا بشوي المطران، وكانت تعرفني. قالت لي يا مجدي صلي صلي عشان ابني راح الدير، انا كنت عارف طبعا، عشان يرجع تاني، كانت مش لان هو ابنها الوحيد وكان والده توفى وهي ايه يعني صعبان عليه. فقلت لها العذراء تستجيب، وفعلا ربنا استجاب وخرج من الدير، بس خرج اسقف دخلني ما علينا. فانا عايز اقول المنظر ده، ظهور العذراء، كان شيء فائق جدا، وعشان تعرف اثره، لأن هو الموضوع رسالة للأمم كلها مش لمصر. ونسأل سؤال، طب ليه ظهر في مصر دون بقية البلاد؟ نعم؟ آه لا، الظهور ده واستمر حوالي سنة. طب ليه؟ وشافوا طبعا الرئيس عبد الناصر زي ما انتوا عارفين وكده، يعني أعلن وشفت الجرائد. أنا مرة كنت في الصعيد في ساعتها، كنت بداية الظهور كنت في كومومبو، فأنا طالع بالعربية بتاعتي من الورشة ولقيت العمال جايين ماسكين الجورنال عارفيني متدين. إيه بص يا باشمهندس، بص العذراء ظهرت، حاجة طبعا انفعال عجيب، والجرايد كلها والأهرام جايبين صور الظهور. فطبعا والمناسبة ديت، في مرة مرات كنت نازل القاهرة، عديت على قداسة البابا شنودة الثالث واستضافني هناك، عرفت ان انا خادم، وبعدين قعدت معاه كانه في امبرويس في القلايه بتاعته، في القلايه بتاعت البابا في مبنى الامبرويس اللي هو ابونا، كان ابونا الاسقف امبر ايه شنودة. فقعدت معاه، قعد يوريني بقى اهتمامه بظهور العذراء، لدرجة وراني هو منظم جدا، وراني بقى السجل كل الجرايد وعملها بنظام، حط فيها الصور بتاع ظهورات العذراء والمعاني بتاعتها، وقال لي شوف يعني، وراني يعني قد ايه هو كان معني قوي بالموضوع ده. فعايز اقول ان ظهور العذراء ده شيء كبير جدا، لانه حدث بابا صادق الحقيقي حط نقط في الحروف، مرتبط بنهايه العالم، قرب بنهايه العالم. ايه قرب نهايه العالم؟ قال لي ايه زي ما قلنا الايه، ايه تكمل ازمنه الامم، تكون اورشليم مداسة حتى تكمل ازمنه الامم. طب مين الامم؟ نقول مصر. مصر ديت من العهد القديم تمثل قمة الأمم، ومصر في العهد القديم تعبر عن النفوس الضالة، وكون مصر بعد كده بالإيمان بالمسيح بعد ما كانت وثنية ترجع للرب وتعيش في الإيمان المستقيم أو بيسموه الأرثوذكسي. يعني مش 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 دلوقتي مثلا نقول في ناس طوائف مش طوائف وكده، لا، أيام أثناسيوس بالنسبة للأريوسية، بالنسبة للأوطاخية، بالنسبة لسابيليوس، وقفت بالإيمان المستقيم. والغريب بقى اسمها كنيسة تقليدية، وده شرف ليها إنها تقليدية. ولكن الكنيسة ده تقليد احتفظت بكل شيء. فطبعا ده أثر مصر اختيرت لهذا نموذج للأمم كلها. والأنبا غرغوريوس قال برضو، كان له أنبا غرغوريوس المتنيح قال رأي برضو، قال كما إن العذراء زارت مصر في المرة الأولى بتزورها في المرة الثانية. معلش سامحوني حنتقل، قلت لكم البابا شنو ده. برضو في موقف غريب، لما أنا كنت رحت بعثة ألمانيا سنة 1975، يعني كان مر سبع سنين عن زور العذراء. فكنت أنا الحقيقة قلت زور العذراء ده إعلان للعالم كله عشان ويلحق، خصوصا الحياة الجسدية اللي عايش فيها المتدينين، المظاهر العبادة من غير الجوهر ومن غير الإخلاص للروح والمسيح بالروح القدس والحياة به. طبعا في الأسرار كمان مهمة، أول الأسرار دي من تزاول جسدين، ولا كان اتناولت ما اتناولتش كل تدقيق مثلا أنا تسع ساعات والباقي كله استحميت ما استحميتش، حاجات الانحصار في الحاجات دي صحيح ينبغي أن تعمل وزيرة وتركه تلك، لكن الفكرة انحصار في الجسد. فحطيت في بالي بقى في ألمانيا في الزيارة دي أنا خصصها لإعلان زور العظم، وسمح ربنا إن استضافوني أصحاب المصانع. يعني كنت رايح يعني واخد مكان ربنا ادهالي، فقعدت مع أصحاب المصانع منهم واحد اسمه زيلينبر وامراته ست مباركة يعني، وعرفت انهم كاثوليك وبيحبوا ربنا قوي قوي. فكلمتهم عن ظهور العذراء، كنت بحاول اربط الظهور ده بمصر يعني، فكان مبسوط لان ده دعايه لمصر. الزيلندر ده اثر جدا هو ومراته، ومن كتر اعجابه بالكلام راح جايب لي في المصنع بعد ما قعدت معاهم وكلمتهم اثناء الاكل يعني اثناء العشاء بنفلت يعني نبذه كاتباها واحده بنت المانيه فيها صور ظهور العذراء. وبعدين قال لي النبذه ديت وقعت في ايدي وجايبها لك، وانا عرفت انها بقالها سبع سنين كل شهر تطلع نبذه فيها صور، يعني هي سافرت مصر وخيبت صور كتيره قوي فيها صور عن ظهور العذراء. يعني بعد سبع سنين شفت بعيني نبذه مكتوب بالالماني طبعا هو، لكن الصور موجوده عن ظهور السفر. ولما رجعت بعت لي جواب رائع جدا وقال لي انا اشكرك لان كان موضوع ظهور العذراء ده فادني خالص ونبهني ان لازم نستعد ونقابل ربنا لانه ما كانش الظهور ده ليكم ده للعالم كله. ادي يعني بابا صادق وارتباط ظهور العذراء بالتوبه. لكن زي ما احنا برضه في الأيام دي ظهور العذراء مرتبط بالأمور الجسدية، يعني من جريدة وطني مثلا كانت بتمثل ولا لازالت تمثل الأبطال قاعدة جايبة معجزات كلها يعني معجزات جسدية. واحد يقول المحل بتاعنا كان بيخسر وبعدين لما شفت العضله كسر موضوعات شفاء كلها محصوره في الجسد، ما فيش حد تطرق المعنى الروحي. مع احترامي حتى الانبا غرورس قال لك دي لها ظواهر لها معاني روحيه، ما حطش النقط فوق الحروف. فتصور بقى الراجل الغلبان ده المستخبي اللي ما حدش حاسس بيه لكنه تقي بابا صادق، هو اللي حط فعلا وربط بين ظهور العذراء وقرب مجيء المسيح الثاني. هو المسيح عدى 47 سنة ولكن صوت الدعوة للتوبة مكرر، يا اخواننا توبوا الزمان قريب. وواحد يعني يقول طيب وما احنا برضو عايشين، لا ما ننساش ان نوح وهو صادق بقى في اثناء كلامه وعرضه للموضوع قال انتوا عارفين نوح كان بيبني الفلك وبعدين قعد يجمع الفلك لوح مع لوح الواح في الفلك وتأنه يبني، وكل ما يبني يحط لوح يبقى ناقصه اللوح الآخر اللي يلتصق به، فتأنه يشتغل في العملية دي لحد ما تجمع الفلك. هنا بقى لاحظ الكلام بتاعه ده كلام بيدي حاجة مهمة، بيدي لك الكنيسة إن ربنا ليه بيتأخر، ليه بيجي في ملء الزمان برضو مجيئه التاني حتى، لأن بيلزق لوح على لوح. يعني أعضاء الكنيسة بتجمعها، ولما الفلك خلص والكنيسة تشكلت وبقت أعلنت وفاضل كام لوح كده عشان يلزقهم، ابتدى ايه يصرخ وينبه. ونوح ده كان رجل الله، رجل الله يعني كلامه معروف وسط الناس كلها انه لا مش ممكن ينزل الارض. الناس بقت تسمع ولا تستجيب، بدليل ان اللي دخل في الاخر لما خلص الفلك ودخل فيه كل الكائنات اللي هي بتطيعه اللي هي كائنات غير العاقلة، كان هو 8 بس نجوا، نوح ومراته وسام وحام يافس 3 وكل واحد متجوز واحدة 8، دول اللي دخلوا الفلك بس. فهو بابا صادق بيقول يا اخوانا احنا اللي هي الكائنات دي غير العاقلة معاه، لكن ما حدش دخل تاني. ربنا سمح ان يتبنى 100 سنة وشوية. طيب كل ده بيلزق في الالواح بتعرف عمل كبير حجم ضخم. فالرب لا يتباطأ عن وعده زي ما قال بطرس الرسول، مش بيتباطأ وعده ان في ارض جديدة وسنة جديدة وانه جاي. حتى قال بولس قال خلي بالكم احسبوا أنات الله خلاصا، ربنا بيطول باله عشان يدينا خلاص. فكان قاعد ينبه الناس لدرجة في تقليد في الكنيسة ابن السباع قالوا ان الجرس اللي هو بيتضرب في الكنيسة ده منتخب من ايام نوح، ان كان كل يوم يضرب الجرس عشان الايه الناس اللي تيجي تشتغل في الفلك تيجي في المواعيد بتاعتها، وبقى استمر 100 سنة بالجرس ده، فده جرس الكنيسة تقليد يعني بينبه الناس. وإن العمال نفسها اللي مش معقول يشتغل كده من غير معنى، لا ده رجل الله بيقول لهم يبقى في حاجة مهمة، ومع ذلك لم يستجيب أحد. فالفلك دلوقتي ابتدى يتبنى وكمل الزمان وأقبل ملكوت الله. إن حد يلحق ياخد انتباه لحياة روحية عميقة مقدسة يعيش فيها وياخد من المسيح ويدخل جوه الفلد، جوه الأعضاء، جوه جسد المسيح والخبز الحياة قليل روحيا. وراح مدي برضه هو صدق مثل تاني، قال كان أيام نوح كانوا يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون حتى جاء طوفان. يعني كل واحد في الحياة الأرضية اللي هو عايشها في أكله وشربه وتواجده كله محصور في الجسد، فيش أي حاجة يمتد الواحد. مثلا أكل يقدس بكلمة الله، الزواج مقدس مبارك، لا كله محصور في الجسد. فبيقول لك كانوا حد ما ايه حصل استمروا في الحالات دي حتى ما جاء ايه الطوفان. ايام لوط نفس الحكايه، حد اخر لحظه. وايه اللي نجا؟ يا دوبك نوح، لوط يا دوبك واولاده بس، اولاد لوط حام وسام ويافس، وفيهم واحد برضو خرج عن الدائرة، دائرة الروح، ولم يستر عورة أبي، يعني اعتد بذاته. حتى جاء هلاك سلوم وعمورة، حتى مرات لوط بقت بصت وراها، يعني اشتهت جدا وندمت عن العالم، عن الأبهة الأرضية ديت اللي كانت محصورة فيه، ما شافتش خطايا سدوم وعمورة اللي غرقانين فيها وكراهتها وشكرت ربنا مطلعها، لا بصت ليها. فده ده هنا في، عشان كده المجيء بتاع المسيح الثاني كما كان في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الإنسان. لذلك يقول لك احترزوا برضو في لوقا 21 لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. يعني مفاجأة، حاجة مش فيها مفاجأة. طبعا بابا صادق قال خلي بالكم الكلمه دي بغتة ديت مش لكل الناس. يعني بولس في تسالونيكي 2 وضح ان 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 المسيح هياتي كلص للناس غير المؤمنين، لكن هيجي للمؤمنين كعريس مستنينه زي مثل عذار الحكيمان. لكن هو ياتي بغتة كلص لما يكون الناس رافضين. طب ما في الايام الاخيره بقى اللي احنا فيها دلوقتي هيخلص، فين الاستعداد الروحي؟ فين التقابل مع المسيح؟ فين التجاوب مع حبه واعمال خلاصه واسراره؟ فالجسد غالب، وحديث الناس وأعمال الناس، ومش بتكلم على العالم، بتكلم على المتدينين. فهنا الحياة الروحية أصبحت شيء يعني نادر في هذه الأيام. ده الدكتور فاروق مرقص، ده طبيب في طنطا عندنا، سمح ربنا عشان يشجع طبيب تاني كان بدأ معانا في الحياة الروحية ان هو يعني يحس بالمسيح، فراح معاه رحلة قبرص. قبرص دي فيها ناس كتيرة جدا بتيجوا من بلاد العالم كمصيف. فمجموعة من ايرلندا قابلت الدكتور فاروق، عرف ان هو دكتور، وبعدين لقيته ما يتكلمش غير عن المسيح وشايف عمل المسيح بالروح في كل حاجة. فطلبوا منه يعملوا ميخنج، فلقى مجموعة السياح الأرجنتين مليين المكان، القاعة في الفندق كلهم جايين يسمعوا. فكلمهم عن الحياة الروحية واختبار المسيح وعمل المسيح في حياتنا ومن خلال الإيمان المستقيم. هو ما اتكلمش عن قال لهم وعظ، لا، اتكلم عن خبرته هو في المسيح. الله ينحي نفسه، ده دير أبو مؤرطق كتب عنه، طلع له كتاب جميل جدا. وأبونا لوقا سيدروس كتب برضه كتاب عنه في الأبرار، أبرار المعاصرين. طيب بقى هتجننه، بيقول لك يعني. وكان معانا الدكتور مجدي ده الثاني، قال لي ده كانوا مذهولين. ايه الكلام الحلو ده؟ كلام عملي عن عمل المسيح في كل موقف، في كل حياتنا، في كل تصرفاتنا. وقالوا له احنا يعني مش عاوزين، ما عاوزينك تبقى كاهن عندنا، قسيس. ما القسيس عندنا مش بيقول الكلام ده. عايز اقول ايه، الايام الاخيره بيبقى الناس، في ناس عطشانه، ولكن النموذج، النماذج الحيه قليله جدا، قليله، مش شايفين، لان كله محصور في الجسد. عشان كده بابا صادق برضو خد الحته دي من الايه، تكون علامات. العذره دي من ضمن العلامات اللي بتبين ان هو خلاص قرب يجي، خصوصا ما ارتبط بيها من دخول اورشليم روحها الى اربابها في ذلك الوقت. رساله توبه حقيقيه. وعدت 47 سنه. لما بنقول 1968 نقلبهم هتبقى 1986، حصل ظهور تاني يفكرنا بالظهور الاول. فين؟ في كنيسه اسمها بابا دوبلو في القاهره. وبرضو عشان نحفظ الكلام ده للتاريخ، عدى علي مجموعه من الخدام، جم من طنطا قالوا لي احنا عاوزين نروح معاك، يعني نروح الخدمه دي، فتجمعوا معانا ونسافرنا باسكندريه. واثناء القطر طبعا كان القطر كله غالبيته ناس جايين رايحين يشوفوا العطر بابا دودو، كان في فرصه ترنيم وتسبيح. وبعدين وصلنا هناك بابا دودو، الزحمة جدا جدا. كان معانا أخت اسمها مارلين في أمريكا دلوقتي، مش عارف يعني هيجي يوم تسمع ولا ما تسمعش. دي مارلين ديت كانت عندها نشاط فظيع، وكان مضيف الطيران، فكانت بتحتك بالناس كده. فراح مخبطة على إيه جيران المسيحيين، يعني منطقة اللي حوالين اللي بابا دوبلو كلهم مسيحيين. قالت لهم احنا جايين من اسكندرية ومش تستضيفونا ولا حاجة. فهم صعيدة بقى من كرمة يعني، فاتفضلوا. فروحنا المجموعة بتاعتنا ودخلنا وقعدنا الأول في أوضة الصالون شوية يعني استضافونا. بعدين قالوا لي، قلت لهم ما تطلعونا فوق السطح، عشان قالوا لنا قوي بس عايزين نستضيفهم. قلت لهم لا، خلونا نطلع فوق. طلعنا بس ما فيش 10 دقائق، ربع ساعة، ولقينا السطح اتملى ناس، قرايبهم، متعارف بقى بيخلفوا كتير، قرايبهم وقرايب قرايبهم، السطح اتملى ناس. العجيب بقى، لاحظت ان الناس ديت ما لهاش ايه، ملهاش يعني، مش بيرنموا ولا حاجه، مش عارفين حاجه. فانا حافظ شويه مزامير الترانيم، يعني لو عارف شويه ترانيم بس ما يعرفوهاش هم. فقعدت اقول المزامير بصوت عالي، واقول المزمور، وهم الناس يقولوا ايه المزمور وراي، مثلا زي مزمور الرب نوري وخلاصي من من اخاف، يروحوا قايلين الرب نوري وخلاص، وايه بقى بحماس وغيره وروحانية الحقيقة. لأن والجو بقى فوق، بقى قدامنا الكنيسة على طول، يعني بيننا وبينها شارع بتاع أكتر من 3 متر 4 متر بس، وجنبنا قدام في وشنا الكنيسة كده، سطح الكنيسة. بس فبصينا لقينا اتحمسنا بقى والمزامير بقى قوية جدا. وكانت معايا الدكتورة هيام شاهدة يعني عشان اقول لك يعني شاهد اثنين او ثلاثة. شفنا حمامة بيضة ضخمة جدا معدية فوق راسنا في الليل طبعا، ومش حمامة صغيرة، حمامة كبيرة قوي قوي قوي. انا روحت بقى وكانت ايام يعني عايزة تحضر قداس وتتناول، سبتها وقلت لها انا استأذن عشان تعبان شوية. فلما رجعت من القداس تقول لك اثناء بقى القداس ما يبتدي شافت بقى، شافوا كل الناس وهي النور بتاع العضله اللي انا شفته في الزيتون بشكل نوراني كده راح ظهر، كان في ستر الهيكل اتفتح ظهر على ستر الهيكل جوه الكنيسه، ظهور العضله جوه الكنيسه. هو بابا صادق من ضمن تأملاته قال العذراء كانت في الزيتون بتظهر بره الكنيسة بتقول للناس يا أخوانا خشوا جوه الكنيسة. فكانت إيه بتظهر جوه الكنيسة، ويمكن حكيت لكم بره الكنيسة عشان تدعو الناس لداخل الكنيسة، ولكن كان بتقف عند الصليب. ويمكن حكيت حضراتكم الأخ الملحد اللي قابلني في ألمانيا كان مصري مصري وكان للأسف مسافر بعثة تبع الإكليريكية عشان ياخد دراسات لاهوتية في ألمانيا، وللأسف التيار الملحد الحادي مع عدم وجود بقى أي مصادر في الوقت ده ولا كنائس، كان مفيش كنائس في الوقت غير في فرانكفورت، هو راح بلد اسمها هانوفر فوق في الشمال، دخل في تيار اجتماعي وبعدين تيار في شيوعية كمان وفي إلحاد. أبونا كان بعتني ليه، طبعا كان بعثة فيها جزء هانوفر، وأبونا قال لي حاول تقابل الشخص ده، حاول تقابله وتكلمه وتقول له انا عايز اجي ايه اعمل قداس عنده. هو غير خالص لكن قول له الكلمه دي. قلت له طيب. فلما رحت خدت تليفونه وكلمته جالي في الفندق، فقال لي كلمته على طول ايه بقول لكم الحدث بتاع ست العذراء ده حدث مهم جدا ينبه الناس، يعني الله يأمر جميع الناس أن يتوبوا. فكلمته هو طبعا دخل في الطيارة الحادي لأنه عاش جو مادي مادي مادي، وكان ويمكن كان في مصر شاطر جدا، هو ذكي أوي كان، فكان بيدرس الإكليريكية عقليا ومنطقيا وخارجيا، ما فيش خبرة روحية طبعا. فلما اصطدم بالخارج والمشاكل طائرات الاضطهاد طائرات الارتداد دي اتأثر وبقى مصلح اجتماعي برضو بالجسد، ففاته الروح. لكن مين اللي يظهر؟ مين يقدر يتجاسر يقف فوق العذراء ويقول انا العذراء واقف يسجد للصليب؟ ده الصليب بيحرق. القاعدة دي الروحية دي يعني استغربت، أنا كنت قلت ممكن يصدق الكلام ده يقول يعني لا، أتاري القاعدة بتاعت الصليب دي جت وقوة الصليب كانت لسه في قلبه. قلت له عموما بقى أبونا جاي لك عشان عاوزين نعمل قداس ونلم الناس هنا اللي هنا، وانت راجل لك عمل برضو وعاد قديم، عايزك بقى ايه أبونا تلم الناس وهيجي يعمل قداس عنده. قال لي انا مش هقدر اعمل حاجه لكن هدي لك نمره واحد دكتور عنده اهتمام. والحقيقه وجهني لواحد دكتور عنده خبره، واتعملت الكنيسه واجروا كنيسه، والدكتور ده قال لي ابونا يجي لنا اليوم الفلاني. وكنيسة إن شاء الله تبقى تستمر باسم كنيسة أنبا صموئيل المحترف حبيب العذراء. المهم يعني عايز أقول أبونا كلمني في التليفون وقال لي إن الأخ ده حضر القداس الأولاني وبنعمة ربنا كان لابس شماس. فنشكر ربنا ظهور العذراء ده ده تأثيره كبير قوي ينبهنا، يعني لازم يتجدد بالنسبة لنا، لأنه كل مادة ومادة الوقت أكثر قربا. يعني إذا كان في القرن الأول ميلادي التعبير المسيح قريب، كم وكم بقى دلوقتي المسيح أكثر قربا؟ دي أول حاجة. الحاجة بقى التانية اللي استند عليها بابا صادق في موضوع نهاية العالم، برضو آيات المسيح قال تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، ثم قال لهم تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، ده 21 على العصر. وقال الأمة على أمة ومملكة على مملكة يعني حرب عالمية. فالحرب العالمية معناها إن الناس بيخلصوا على بعض. فواحد كنا في وقتنا بقى الناس كانت بتسمع الكلام ده قالوا طيب بابا صادق يقول حرب عالمية، طب خلاص حصلت حرب عالمية أولى وكمان حصلت حرب عالمية تانية. فبابا صادق رد عليهم قال لا، لاحظ التطور، إن ده العالمية الأولى، العالمية التانية الأعداد زادت، أعداد القتل والدمار. وفي الحرب العالمية التانية في آخرها ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما ناجازاكي، ودي أفسدت، شفنا بعيننا أفسدت الجو والطبيعة والحياة والمواليد والنسل، أفسدت كل حاجة في الأرض، الجينات بقت كلها مضروبة في النبات وفي الإنسان الحيوان. فقال إذن هنا معناها إيه؟ إن الكلام أم على أم مملكة على مملكة في تطور، يعني حيحصل الحرب الثالثة. بس الحرب الثالثة بقى لم تحصل العالمية الثالثة، فدي بقى فيها إيه بقى؟ الأسلحة بقى الذرية والهيدروجينية والأسلحة دي يبقى معناها نهاية العالم. طيب ايه، طب ايه ارتباط الكلام ده بظهور العذراء 68؟ قال ظهور العذراء 1968 اسرائيل اعتبرت انها ايه؟ تملكت القدس. اسرائيل دولة دينية، فهي بتحاول انها بكل الامكانيات انها تعمل تبني الهيكل، والهيكل مكان الجامع الاقصى قبة الصخرة وكده، فلازم انها تعمل كل الوسائل انها تهد الحاجات دي باي طريقه، تحمل انفاق تحتيها، يحصل زلزال يقع باي طريقه، عاوزه تصل الى ايه الهيكل عشان يبنى الهيكل مره ثانيه. ما قالش بقى وصل انه هيبنى الهيكل الحاجه، قال لكن هذا الموضوع هيثير العالم كله، الدول طبعا الإسلامية هترفض رفض تام طبعا وهتهاجم، وهيبقى في حرب بسبب هذا الموضوع. ده كان ايه استقراءه لحاجة في وقته. لكن عايزين نقول حاجة، ان اللي حصل ده لحد دلوقتي لسه كلام ده ما تنفذش، يعني هو كان متوقع انه يحصل في الايام اللي جاية. شايفين تأجيل، معلش التأجيل ده هو ايه؟ تأجيل يعني لنهاية العالم. أصل اليهود قال لك اليهود متمسكين بعقيدتهم، يعني هي اتجاه جامد جدا خلاهم يتجمعوا، عاوزين ايه تنفيذ المعتقد الديني بتاعهم وهو الهيكل، بناء الهيكل. تلاقي بعد السبي وكل المراحل اللي مروا عليه قبل كده كانوا يرجعوا يبنوا البيكاب تاني. فمصرين واصرار غير منطقي، لانه ماشي عقيده دينيه غير سليمه غير صحيحه، لكن ماشيين في الاتجاه ده فمندفعين وبيخططوا. فكان ده ممكن اول بقى ده مسار الحرب العالميه اللي تحصل، لان هنضم شيء ده لذا وده لذا، حتى لو استخدمت اسلحه ذريه بتعم بقى العالم. ويمكن احنا شايفين برضو حاجات زي دلوقتي ايران لما تبدا تقرب السلاح الذري، وعشان كده اسرائيل كلمت في الكونجرس الامريكي عن هذا، انها عارفه ان السلاح الذري ده هيستخدم طبعا في مثل هذه المواقف. في شك طبعا ان احنا بنشوف تكرار الحاجات دي بصور اخرى، يعني زي مثلا موضوع باب المندم حاليا، يعني وقد ايه دي نقطه هوت سبوت جامده قوي بالنسبه للعالم كله. كل شويه بنلاقي مواقع ممكن يبقى فيها صراع يصل الى الحرب الذريه، لان ما فيش شك ان باكستان تملك السلاح الذري، ومش بس يعني ايران هتوصل، لا باكستان عندها السلاح الذري، ولا بد ان انت يعني لن تهدأ حتى تستخدمه مع اسرائيل في حاله انها تكترئ وتاخد المقدسات الخاصه بها. فهنا ببساطه كان بيقول يعني اخواننا ممكن تحدث بقى الحروب امه على امه مملكه على مملكه بالامور اللي احنا شايفينها دي، بالامور اللي احنا بنعينها في هذه الايام. تاتى يعني دعوه للتوبه ودعوة للاستنتاجات من الكتاب المقدس وارتباطها بالأحداث عشان الناس تنتبه وتلحق، لأن نهاية العالم هتاخد الصغير والكبير، وما فيش واحد لك عمر طويل ولا عمر قصير، الكل هيقابلوا المسيح. فربنا يدينا نعمة ان احنا يعني ده يعني ملخص لأيام بابا صادق وتعليقاته، علشان نستعد احنا بعد واحنا بنقول احنا عدى 47 سنة، لكن برضو ملاحظتنا ان احنا جمعة ختام الصوم الجمعة اللي جاية بكرة بالنسبة لنا في اسكندرية بكرة، ده جمعة دي قراءات ختام الصوم كلها والاسبوع من يوم الاثنين لحد يوم الجمعة كلها. يعني طبعا اخر حاجه الحد كان مولود اعمى، لكن من اول مولود اعمى لحد النهارده ختام الصوم القراءات كلها فيها نغمه مجيء المسيح الثاني. ليه؟ لان الكنيسه ادتنا جرعه كبيره جدا من عطايا النعمه في الصيام الكبير والاصوام والصلوات والشركه والمحبه والرحمه، فكلما كثرت الخطيه ازدادت النعمه، فالكنيسه ادتنا نعمه. فهيجي بقى دلوقتي ختام الصوم، انت واخد نعمه فين؟ قبولك ليها فين؟ تجاوبك معها فين؟ حياتك فيها فين؟ السلام اللي مفروض يبقى في قلبك تتمتع بيه من المسيح. فتلاقي القرايات بقى على اعتبار قمه النعمه وتتابع العطايا الروحيه، تلاقي القرايات متجهه لايه؟ لمجيء المسيح الثاني. حاجه غريبه جدا ان تقرا يعني والكنيسه تستخدم بطرس الرسول، لانه بطرس الرسول رساله تحته فيها تركيز على مجيء المسيح. فربنا يدينا نعمه ان احنا نعيش في هذه المعاني ونتمتع بالتوبه. وابونا بشوي في ختام الكلام، يعني ابونا بشوي كان في جمعة ختام الصوم كان يقول دايما يا اخواننا احنا اللي ما صامش كويس عنده فرصة في الايام الاخيرة اللي جاية ان هو يعوض اللي فات. ربنا مش هيقول لك انت فوتت الصيام ما خدتش كما ينبغي عطايا الروحيات والتوبة والاعتراف، لا مش مهم. فاعتبر نفسك من أصحاب الساعة الحادية عشرة، جاي في آخر لحظة في أي وقت في الصيام وتقول له اديني نصيبي، هيدي لك نصيبك زي الساعة الأولى كمان. بس أنت ابتدي التوبة وما تقولش أنا اتأخرت، لأنه هو مستنيك عشان ترجع وتعيش الحياة الروحية بقوة قيامته وصليبه والسر اللي انت خدته في المعمودية، تجدده التوبة وتاخد حياة الله بجسده ودمه. فاستعد وخد، وما تقولش الوقت فاتني او راحت مني الفرصة. الوقت دلوقتي ميسر جدا، وخش، لان اصحاب الساعة الاولى خدوا زي اصحاب الساعة الثانية. خدوا ايه؟ المسيح. ما المسيح هو ده اللي بيرجع وبياخد، بياخد المسيح ده الدينار الواحد مش غيره. فربنا يدينا نعمة ان احنا نستفيد من اللقاء ده هو النهاردة. واشكر ربنا ان هو اداني ان اشوف بعناية الكلام اللي كان بابا صدق بيقوله ويتحقق كل يوم. ربنا ينايح نفسه ويدينا استعداد وبركة في ختام الصوم وبداية بقى شركة أسبوع الآلام الرائعة. ويمكن شرحناها يوم الثلاث، ارتباط الصيام الكبير والتوبة اللي فيه بأيام كل يوم من أيام البصر، عشان ناخد نعمة فوق نعمة كده، وتبقى استعدادنا لمجيء المسيح استعداد عملي حي، بحيث ان هو حتى لو استدعى اي واحد فينا كبداية يعني يجمع مختارين من اربع رياح، يبقى كلنا نستقبله بفرح وشكر على العطايا بتاعته اللي بيديها لنا في سكة التوبة. لإلهنا المجد الدائم من الآن والأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان ولا ظهر الدهور كلها، آمين. نباركك يا رب ونشكرك على هذا الاجتماع المفرح الذي أعطيتنا إياه لكي ما تعلن لنا عن حبك. ونحن نتقدم الليلة لختام الصوم المقدس محملين بكل عطايا الروح القدس والنعم. إله الحبيب، أنا مؤمن أن كل الحاضرين أخذوا نعمة خاصة واتغفر لهم خطاياهم بسبب كلامك ينقي. والتوبة بتبقى مش مجرد أمنية، ولكن بتبقى فعل واقع لما روحك يملك على قلوبنا، فنرفض من داخلنا كل ما عطلنا عن حبك وعملك من أي روابط حسب مقاييس الناس ونظام العالم. نشكرك يا رب على هذه النعمة العظيمة، ونؤمن أن الكل البعيدين والقريبين لهم نصيب. فالعذراء لأول مرة ظهرت للكل، ما عجزتش نفسها عن حد، أن كل من يدعو باسم الرب يخلص. والوقت قريب جدا، وما فيش مجال أن هو حد تفوته أي عطية، سواء كبير أو صغير أو رئيس أو مرؤوس، البسطة والحكماء والكل، زي مجيئك الأول يا رب. فنشكرك على هذا الاجتماع، ونعتبر أنها النهاردة عيد بالنسبة لنا فعلا لظهور الست العذراء في حياة كل واحد فينا بشفاعتها ومعونتها وقوتها، عشان زي ما كانت بتسجد تحت الصليب، يعني بنخش معاها بصلواتها وبالإيمان الحي العملي في قوة صليبك يا ربي المحية الشافية المخلصة في شخصك المبارك، حبك الذي لا يعبر عنه. فبهذا الإيمان وبركة صلوات القديسين كلهم طلبتهم ليصلوا لنا، بركة دانيال النبي اللي كان قايلهم ده، وبركة أم النور، وبركة قديسيك اللي عايشين معانا وبيصلوا لنا ويستعجلوا يا رب مجيئك السنة لأجلنا، منا إليك واسمعنا لما نصرخ بالشكر والتمجيد والفرح والتهليل قائلين يا أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.